إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في الصفات الإلهية أن من منهج السلف الأخذ بأحاديث الآحاد في الاعتقاد، وأن البدعة التي أتى بها بعضهم في القديم ويسير عليها بعضهم في هذا الزمان المعاصر من أنهم لا يأخذون في مسائل الاعتقاد إلا بالمتواتر، أن هذه البدعة على الضد من إجماع السلف. وممن كتب في هذا الأمر وحرره وجمع فيه الأدلة العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فقد ذكر في وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة أنه ذهب بعضهم إلى أنه لا تثبت العقيدة إلا بالدليل القطعي بالآيات أو الحديث المتواتر تواترا حقيقيا، إن كان هذا الدليل لا يحتمل التأويل، وادعى أن هذا مما اتفق عليه عند علماء الأصول، وأن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم. ومعنى أنها لا تفيد العلم أنه يمكن أن يكون الحديث كذبا أو خطأ، وأنها لا تثبت بها عقيدة. والمراد بحديث الآحاد كما هو معلوم ومتبادر إلى الذهن ما كان ثابتا بطرقه، فإنه حينئذ يؤخذ به في الأحكام كما يؤخذ به في أمور الاعتقاد. قال رحمه الله: وأقول إن هذا القول وإن كنا نعلم أنه قد قال به بعض المتقدمين من علماء الكلام فإنه منقوض من وجوه عديدة. ثم ذكر 20 وجها في نقض هذه البدعة وفي نسفها. الوجه الأول أنه قول مبتدع محدث لا أصل له في الشريعة الإسلامية الغراء، وهو غريب عن هدي الكتاب وتوجيهات السنة، ولم يعرفه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، ولم ينقل عن أحد منهم، بل ولا خطر لهم على بال. ومن المعلوم المقرر في الدين الحنيف أن كل أمر مبتدع من أمور الدين باطل مردود لا يجوز قبوله بحال، عملا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود عليه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، رواه أحمد وأصحاب السنن والبيهقي، والجملة الأخيرة عند النسائي والبيهقي، وإسناده صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم هذا يدل أيضا على أنه لا يقبل في دين الله تبارك وتعالى ما ابتدع وما أحدث، وإنما المقبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الوحيين المعصومين من الكتاب والسنة. قال: وإنما قال هذا القول جماعة من علماء الكلام، يعني فيما يتعلق برد حديث الآحاد في الاعتقاد، وبعض من تأثر بهم من علماء الأصول من المتأخرين، وتلقاه عنهم بعض الكتاب المعاصرين بالتسليم دون مناقشة ولا برهان. وما هكذا شأن العقيدة، وخاصة من يشترط لثبوتها الأدلة القطعية في الدلالة والثبوت. فهذا وجه في رد هذا القول، هو أنه قول مبتدع محدث، وإذا فهو مردود بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود. الوجه الثاني أن هذا القول يتضمن عقيدة تستلزم رد مئات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمجرد كونها في العقيدة. وهذه العقيدة هي أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها عقيدة، وإذا كان الأمر كذلك عند هؤلاء المتكلمين وأتباعهم فنحن نخاطبهم بما يعتقدونه، فنقول لهم: أين الدليل القاطع على صحة هذه العقيدة لديكم من آية أو حديث متواتر قطعي الثبوت قطعي الدلالة أيضا، بحيث إنه لا يحتمل التأويل؟ قد يحاول البعض الإجابة عن هذا السؤال فيستدل ببعض الآيات التي تنهى عن اتباع الظن، كقوله تعالى في حق المشركين: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، ونحوها. وجوابنا عن ذلك من وجهين: أن الذي أنزلت عليه هذه الآية وغيرها هو الذي أنزلت عليه الآيات الأخرى التي تأمر الأفراد والجماعات بنقل العلم، كقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، والطائفة تقع على الواحد فما فوقه في اللغة. وقد أشار إلى ذلك رحمه الله تعالى كما مر النقل من كلامه في رسالته: الحديث حجة بنفسه في الأحكام وفي العقائد. فالطائفة تقع على الواحد فما فوقه كما في اللغة، فأفادت الآية أن الطائفة تنذر قومها إذا رجعت إليهم، والإنذار الإعلام بما يفيد العلم، وهو يكون بتبليغ العقيدة وغيرها مما جاء به الشرع. وكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى: فتثبتوا. وهذا يدل على الجزم والقطع بقبول خبر الواحد الثقة، وأنه لا يحتاج إلى التثبت، ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم. فدل هذا وأمثاله على أن خبر الواحد يفيد العلم، فلا يجوز إذن استدلالهم بالآيات المذكورة على ما زعموا، لكي لا يضرب بها الآيتان الأخريان، بل يجب أن تفسر تفسيرا يتفق معهما، كأن يقال: المراد بالظن فيها الظن المرجوح الذي لا يفيد علما، بل هو قائم على الهوى والغرض المخالف للشرع. يوضح ذلك قوله تعالى في آية أخرى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. لو كان هناك دليل قطعي على أن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد كما يزعمون لصرح بذلك الصحابة، ولما خالف في ذلك من سيأتي ذكرهم من العلماء، لأنه لا يعقل أن ينكروا الدلالة القطعية أو تخفى عليهم لما هم عليه من الفضل والتقوى وسعة العلم، فمخالفتهم في ذلك أكبر دليل على أن هذا القول أو هذه العقيدة في حديث الآحاد ظنية غير قطعية. وقد مر أن الذين يقولون برد حديث الآحاد يدعون أنهم لا يقبلون إلا ما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة. قال: حتى ولو فرض أنهم مخطئون في أخذهم بحديث الآحاد، يعني المتقدمين من العلماء، فكيف وهم المصيبون ومخالفوهم من علماء الكلام ومقلديهم من المخطئين، كما سيأتي بيانه إن شاء الله رب العالمين. فالعلامة الألباني رحمه الله تعالى يلزمهم بما يلزمون به غيرهم، فيقول: أنتم ستردون كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي وردت تقرر العقيدة، وهي من أحاديث الآحاد، فأنتم تقولون: هذه لا نأخذ بها في الاعتقاد، وهي ليست إلا في الاعتقاد، إذن فهي مردودة لا يلتفت إليها. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ليست بمتواترة في مسائل الاعتقاد لا يستفاد منها اعتقاد عند هؤلاء المبتدعة، إذن هذه الأحاديث لن يعمل بها في شيء، لأنها وردت في الاعتقاد، فليس فيها أحكام، فليست إلا في الاعتقاد، وهي عندهم لا يؤخذ بها في أمور الاعتقاد، إذن فليس لها قيمة، كأنها مردودة. ثم هذه العقيدة التي أخذوا بها، وهي أنهم لا يأخذون في أمور الاعتقاد إلا بما كان متواترا، وأنهم يردون أحاديث الآحاد في الاعتقاد، هذه عقيدة، فيقال لهم أنتم لا تقبلون في العقيدة إلا ما كان قطعي الدلالة قطعي الثبوت، فأين عندكم من الأدلة على هذه العقيدة في حديث الآحاد في الاعتقاد ما هو قطعي الدلالة قطعي الثبوت؟ وإذا أتوا ببعض الآيات فإنما هي آيات عامة ستصطدم مع آيات أخرى، كما مر في كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وحينئذ فالواجب أن يفهم النص القرآني فهما صحيحا بالنظر في جميع الآيات التي تدل على المعنى نفسه، كما هو عند السلف في التفسير أنهم يفسرون القرآن بالقرآن، فإذا لا يضرب القرآن بعضه ببعض، وإنما يجمع بين الآيات، فيكون الظن الذي ذهبوا إليه ليس بالظن الذي دلت عليه الآية، وإنما هو الظن المرجوح والخرص، كما بين في الرسالة الأخرى أن الحديث حجة بنفسه في الأحكام وفي الاعتقاد، فالذي ورد في هذه النصوص القرآنية ليس هو القول الراجح الذي يقابله قول مرجوح، فهذا هو الظن، ولكن هو الوهم، هو الخرص، والقول على الله بلا علم. فهذا وجه أيضا يدحض هذه الفرية التي افتراها هؤلاء في مسائل الاعتقاد، وأنهم يردون ما ورد من أحاديث الآحاد في الاعتقاد لأنها لا تفيد العلم اليقيني الضروري كما يدعون. الوجه الثالث أن هذا القول مخالف لجميع أدلة الكتاب والسنة التي نحتج نحن وإياهم جميعا بها على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام الشرعية، وذلك لعمومها وشمولها لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب، سواء كان عقيدة أو حكمة. وقد سبق ذكر بعض الآيات الدالة على ذلك في الوجه الثاني، وقد استوعبها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، فليراجعها من شاء. فتخصيص هذه الأدلة بالأحكام دون العقائد تخصيص بدون مخصص، وذلك باطل، وما لزم منه باطل فهو باطل. الوجه الرابع أن القول المذكور ليس لم يقل به الصحابة فقط، بل هو مخالف لما كانوا عليه رضي الله تعالى عنه، فإننا على يقين أنهم كانوا يجزمون بكل ما يحدث به أحدهم من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر، بل لم يكونوا يعرفون هذه الفلسفة التي تسربت إلى بعض المسلمين بعدهم من التفريق بين العقائد والأحكام في وجوب الأخذ فيها بحديث الآحاد، بل كان أحدهم إذا روى لغيره حديثا في الصفات مثلا تلقاه بالقبول واعتقد تلك الصفة على القطع واليقين، كما اعتقد رؤية الرب وتكليمه ونداءه يوم القيامة بالصوت الذي يسمعه العبد البعيد كما يسمعه القريب، كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح معلقا مجزوما به وصله في الأدب المفرد، وهو حديث حسن، وهو مخرج في السلسلة الصحيحة وفي ظلال الجنة، ونزوله جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة، وهذا حديث متواتر، أعني حديث النزول. من سمع هذه الأحاديث ممن سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأحاديث وحدث بها، فإنه يعتقد ثبوت صفتها بمجرد سماعها من العدل الصادق، لم يرتب فيها ولم يتوقف، حتى إنهم ربما تثبتوا من بعض أحاديث الأحكام حتى يستظهروا بآخر، كما استظهر عمر رضي الله عنه برواية أبي سعيد الخدري على خبر أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم جميعا، والحديث في الصحيحين، يعني في حديث الاستئذان، فإن عمر رضوان الله عليه لم يقبله من أبي موسى حتى يأتي بشاهد، فجاء بأبي سعيد الخدري أنه يستأذن ثلاثا فإن أجيب وإلا انصرف، فقال لتأتيني بشاهد على ما تقول وإلا لأوجعت ظهرك، فذهب كئيبا ليس في وجهه دم، فمر بقوم من الأنصار فأخبرهم الخبر، فقالوا والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، قم يا أبا سعيد، هو من صغار الصحابة رضوان الله عليه، رده النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصغر سنه يوم أحد، فذهب مع أبي موسى فشهد عند عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا بأنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقبل عمر رضوان الله عليه الخبر وما تضمنه من الحكم، مع أن الحديث في الأحكام لم يطلب أحد منهم الاستظهار في رواية أحاديث الصفات البتة، بل كانوا أعظم مبادرة إلى قبولها وتصديقها والجزم بمقتضاها وإثبات الصفات بها من المخبر لهم بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن له أدنى إلمام بالسنة والالتفات إليها يعلم ذلك. فالعلامة الألباني رحمه الله تعالى يقول: قد ورد عندنا كما في الصحيحين أن الفاروق رضوان الله عليه استثبت في حكم من الأحكام لما جاءه النص، ولكن لم يرد أبدا في السنة أن واحدا من الصحابة رضوان الله عليهم وقف يستثبت في حديث من أحاديث الصفات، بل كانوا يقبلونها ويعتقدون معانيها ومدوا لها. فيقول: بل كانوا أعظم مبادرة إلى قبولها وتصديقها والجزم بمقتضاها وإثبات الصفات بها من المخبر لهم بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن له أدنى إلمام بالسنة والالتفات إليه يعلم ذلك. إذن فهذا الأمر بدعة محدثة، وهي مردودة بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو رد. الوجه الخامس: قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني، متفق عليه، وقال لأصحابه في الجمع الأعظم يوم عرفة: إنكم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. رواه مسلم. ومعلوم أن البلاغة هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ ويحصل به العلم، فلو كان خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبد، فإن الحجة إنما تقوم بما يحصل به العلم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه، فتقوم الحجة على من بلغه، وكذلك قامت حجته علينا بما بلغنا العدول الثقات من أقواله وأفعاله وسنته، ولو لم يفد العلم لم تقم علينا بذلك حجة، ولا على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التواتر. وهذا من أبطال الباطل، فيلزم من قال إن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفيد العلم، يلزمه أحد أمرين: إما أن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ غير القرآن وما رواه عنه عدد التواتر، وما سوى ذلك لم تقم به حجة ولا تبليغ، وإما أن يقول إن الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يوجب علما ولا يقتضي عملا. وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بأن أخباره صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات العدول الحفاظ وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد علما، وهذا ظاهر لا خفاء به. هذا الذي قاله رحمه الله تعالى أخذ معناه من الصواعق للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. الوجه السادس: أننا نعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث أفرادا من الصحابة إلى مختلف البلاد ليعلموا الناس دينهم، كما أرسل عليا ومعاذا وأبا موسى إلى اليمن في نوبات مختلفة. ونعلم يقينا أيضا أن أهم شيء في الدين إنما هو العقيدة، فهي أول شيء كان أولئك الرسل يدعون الناس إليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، وفي رواية: فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات الحديثة، وهو متفق عليه واللفظ لمسلم. فقد أمره صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم قبل كل شيء عقيدة التوحيد، وأن يعرفهم بالله عز وجل وما يجب له وما يتنزه عنه. فإذا عرفوا ربهم تبارك وتعالى بلغهم ما فرض الله عليهم، وذلك ما فعله معاذ يقينا، فهو دليل قاطع على أن العقيدة تثبت بخبر الواحد وتقوم به الحجة على الناس، ولولا ذلك لما اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإرسال معاذ رضي الله عنه وحده، وهذا بين ظاهر والحمد لله. ومن لم يسلم بما ذكرنا، يقول الشيخ الألباني رحمه الله، لزمه أحد أمرين لا ثالث لهما: القول بأن رسله عليه الصلاة والسلام ما كانوا يعلمون الناس العقائد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بذلك، وإنما أمرهم بتبليغ الأحكام فقط، وهذا القول باطل بداهة مع مخالفته لحديث معاذ المتقدم. الثاني أنهم كانوا مأمورين بتبليغها، وأنهم فعلوا ذلك فبلغوا الناس كل العقائد الإسلامية، ومنها هذا القول المزعوم: لا تثبت العقيدة بخبر الآحاد، فإنه في نفسه عقيدة كما سبق. فعليه فقد كان هؤلاء الرسل رضوان الله عليهم يقولون للناس: آمنوا بما نبلغكم إياه من العقائد، ولكن لا يجب عليكم أن تؤمنوا به لأنها خبر آحاد، هذا باطل كالذي قبله، وما لزم منه باطل فهو باطل. فثبت بطلان هذا القول، وثبت وجوب الأخذ بخبر الآحاد في العقائد. الوجه السابع أن القول المذكور يستلزم تفاوت المسلمين فيما يجب عليهم واعتقاده مع بلوغ الخبر إليهم جميعا، وهذا باطل أيضا لقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المستفيض: نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى له من سامع، رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وهو حديث متواتر. وبيان ذلك أن الصحابي الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في عقيدة ما، كعقيدة نزوله تعالى إلى السماء الدنيا مثلا، فهذا الصحابي يجب عليه اعتقاد ذلك، لأن الخبر بالنسبة إليه يقين. وأما الذي تلقى الحديث عنه من صحابي آخر أو من تابعي، فهذا لا يجب عليه اعتقاد ذلك وإن بلغته الحجة وصحت عنده، لأنها إنما جاءته من طريق الآحاد، وهو الصحابي الذي سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يحتمل عليه الخطأ، ولذلك فلا تثبت بخبره العقيدة عندهم كما يقولون. وهذا التعليل فاسد الاعتبار، لأنهم أقاموه على قياس باطل، وهو قياس المخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشرع عام للأمة، أو بصفة من صفات الرب تعالى، قاسوا هذا الخبر على خبر الشاهد على قضية معينة، ويا بعد ما بينهما. فإن المخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو قدر أنه كذب عمدا أو خطأ ولم يظهر ما يدل على كذبه، لزم من ذلك إضلال الخلق، إذ الكلام في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول وعملت بموجبه وأثبتت به صفات الرب تبارك وتعالى وأفعاله، فإنما يجب قبوله شرعا من الأخبار لا يكون باطلا في نفس الأمر، لا سيما إذا قبلته الأمة كلها، وإلا تكون قد أجمعت على الضلال، وهذا ممنوع. هكذا يجب أن يقال في كل دليل يجب اتباعه شرعا لا يكون إلا حقا، فيكون مدلوله ثابتا في نفس الأمر. هذا فيما يخبر به عن شرع الرب تعالى وأسمائه وصفاته، بخلاف الشهادة المعينة على مشهود عليه معين، فهذه لا يكون مقتضاها ثابتا في نفس الأمر. وسر المسألة أنه لا يجوز أن يكون الخبر الذي تعبد الله به الأمة وتعرف به إليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات أسمائه وصفاته، لا يجوز أن يكون كذبا وباطلا في نفس الأمر، فإنه من حجج الله على عباده، وحجج الله لا تكون كذبا ولا باطلا، بل لا تكون إلا حقا في الأمر نفسه. ولا يجوز أن تتكافأ أدلة الحق والباطل، ولا يجوز أن يكون الكذب على الله وشرعه ودينه مشتبها بالوحي الذي أنزله على رسوله وتعبد به خلقه، بحيث لا يتميز هذا من هذا، فإن الفرق بين الحق والباطل والصدق والكذب ووحي الشيطان ووحي الملك من الله تبارك وتعالى أظهر من أن يشتبه أحدهما بالآخر. وقد جعل الله على الحق نورا كنور الشمس يظهر للبصائر المستنيرة، وألبس الباطل ظلمة كظلمة الليل، وليس بمستنكر أن يشتبه الليل بالنهار على أعمى البصر، كما يشتبه الحق بالباطل على أعمى البصيرة. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: تلقى الحق ممن قاله فإن على الحق نورا، ولكن لما أظلمت القلوب وعميت البصائر بالإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وازدادت الظلمة باكتفائها بآراء الرجال، التبس عليها الحق بالباطل، فجوزت على أحاديثه الصحيحة التي رواها أعدل الأمة وأصدقها، جوزوا عليها أن تكون كذبا، وجوزت على الأحاديث الباطلة المكذوبة المختلقة التي توافق أهواءها أن تكون صدقا، فاحتجت به. وسر المسألة أن خبر العدول الثقات الذي أوجب الله تعالى على المسلمين العمل به لا يجوز أن يكون في نفس الأمر كذبا أو خطأ، ولا ينصب الله تعالى له دليلا على ذلك. فمن قال إنه يوجب العلم يقول: لا يجوز ذلك، بل متى وجدت الشروط الموجبة للعمل به وجب ثبوت مخبره في نفس الأمر، كما بيّن ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة. ولكن هذا إنما يعرفه من له عناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخباره وسننه، ومن سواهم في عمن عن ذلك. فإذا قالوا أخباره أحاديثه الصحيحة لا تفيد العلم، فهم مخبرون عن أنفسهم أنهم لم يستفيدوا منها العلم، فهم صادقون فيما يخبرون به عن أنفسهم، كاذبون في إخبارهم أنها لا تفيد العلم لأهل الحديث والسنة. هذا أيضا مما ذكره العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد مر نحو منه، وقال إن هؤلاء عندما يقولون إنه لا يفيدهم علما هم صادقون في ذلك، نحن نصدقهم أنهم لم يفيدوا منه علم، وأما إدعاؤهم أنه لا يفيد غيرهم من أهل الحديث علما فهذه مكابرة مردودة. وضرب لذلك مثلا فقال: فذلك الذي يقول إن فلانا لا يحب ولا يبغض ولا يغضب ولا يرضى إلى غير ذلك من الأمور القلبية، فيدعي عليه أمرا هو لا يستطيع الجزم به أصلا، فضلا عن أن يحسه يقينا، بل يجد هو في نفسه ما يجده فيخبر به. فهم إذا قالوا إنهم لم يفيدوا علما من هذه الأحاديث فهذا شأنهم، أما أن يدعوا على أهل الحديث والسنة أنهم لم يفيدوا علما من تلك النصوص أيضا فهذه مكابرة مردودة. الوجه الثامن من لوازم قولهم أيضا إبطال الأخذ بالحديث مطلقا في العقيدة من بعد الصحابة الذين سمعوه منه صلى الله عليه وسلم مباشرة،
هذا كالذي قبله في البطلان بل أظهر. وبيانه أن جماهير المسلمين وخاصة قبل جمع الحديث وتدوينه إنما وصلهم الحديث بطريق الآحاد، والذين وصلهم شيء منه من طريق التواتر إنما هم أفراد قليلون في كل عصر، توجهوا لتتبع طرق الحديث وإحصائها، فاجتمع عند كل واحد منهم عدد لا بأس به من الحديث المتواتر. ولكن هؤلاء لا يعقل أن يستفيد من تخصصهم علماء الكلام وأتباعهم الذين يقولون هذا القول المزعوم، وذلك لأن قول المحدث هذا حديث متواتر لا يعطيهم اليقين بأنه متواتر. هذا قول المحدث هو يقين عنده على حسب التتبع، وأما هؤلاء فإذا قال لهم المحدث هذا حديث متواتر فهذا خبر واحد، هل تواتر هذا عندهم؟ لما أخبرهم به هذا المحدث الذي تتبع الطرق. ومعلوم أن الحديث لا يحكم عليه بالتواتر إلا بجمع طرقه وتتبعها، ثم حينئذ وقد يكون كل طريق طريق آحاد، بل هو كذلك، فإذا هو آحاد في أفراده، فإذا ما جمعت هذه الأفراد صار متواترا، فكيف تقوم الحجة به إذن؟ ثم هذا الذي حكم بتواتر هذا النص، هذا جمع فيه الطرق وتتبعها حتى ثبت التواتر عنده، فإذا أخبر من لا يأخذ في الحديثة في العقيدة إلا بالحديث المتواتر، إذا أخبره بأن هذا الحديث متواتر فهذا أيضا مما لا يستطيعه أن يثبته، لأن هؤلاء ليسوا مشتغلين بالحديث أصلا. علماء الكلام هؤلاء ومن تبعهم في هذا الضلال لا يفهمون في هذه الأمور، فإذا أخبره فهذا خبر واحد، فسيرد المتواتر الثابت عند عالم الحديث نفسه. هذه فوضى، وهذا مما ألقاه الشيطان في عقول أبناء الأمة، إلا من سلمه الله تعالى من ذلك من أهل الحديث فإنهم بمنجى عن هذا. ولذلك كما قال العلامة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، وهو الذي عليه الإجماع كما مر ذكر الإجماعات على هذا الأمر الكبير من علمائنا من المتقدمين من أهل السنة، أنهم لا يفرقون بين المتواتر والآحاد فيما يتعلق بأمور الاعتقاد، هذا إجماع السلف. فهؤلاء نجاهم الله تبارك وتعالى من هذا الضلال. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ذلك لأن قول المحدث هذا حديث متواتر لا يعطيهم اليقين بأنه متواتر، لأن القائل بذلك إنما هو فرد، فخبره خبر واحد لا يفيد العلم عنده إلا إذا اقترن معه عدد التواتر من المحدثين كلهم يقول إنه متواتر، وهذا غير ممكن عادة، لا سيما بالنسبة للذين لا عناية لهم بالحديث وكتبه وأهله، بل إن هؤلاء المتكلمين قد يتيسر لهم لو أرادوا استخراج عدة طرق لحديث ما من كتب السنة لكثرتها وتيسر مراجعة الأحاديث فيها، ولا يتأثر لهم مثل ذلك في استخراج شهادة جماعة من المحدثين بتواتر الحديث، بل قد يفوتهم قول واحد منهم بالتواتر، وقد يقفون على قول بعض علماء الكلام بأنه حديث آحاد وهو متواتر لاشتغالهم بمطالعة كتب علماء الكلام دون كتب أهل الحديث، فيبقى قول هذا البعض العمدة عندهم مع أنه خلاف قول المختص في هذا الشأن، وسيأتي بعض الأمثلة على ذلك إن شاء الله. يلزم مما سبق أحد أمرين: إما أن يقال إن العقيدة تثبت بخبر الآحاد لتعذر وصوله متواترا إلى جماهير الناس، وهذا هو الصواب قطعا للوجوه المتقدمة والآتية، وإما أن يقال إنه لا تثبت العقيدة بخبر الآحاد ولو شهد بتواتره أهل الاختصاص حتى يثبت تواتره عند جميع الناس، لما سبق بيانه من عدم تيسر الحصول على شهادة جمع من أئمة الحديث بالتواتر لعامة المسلمين. قال: وما أظن عاقلا يلتزم ذلك، ولا سيما أن كثيرين منهم يؤكدون في خطبهم ومقالاتهم على وجوب الرجوع إلى أهل الاختصاص في كل علم، ويقول بعضهم في صدد تقريره أن التقليد أمر لا بد منه لمن لا يستطيع الاجتهاد، إن لكل علم من العلوم منقطعين إليه مشتغلين به وغرباء عنه زاهدين فيه جاهلين بأحكام. فكذا الشأن بالنسبة لكل علم، هنالك المنقطعون إليه المشتغلون به، وهنالك الغرباء عنه الزاهدون فيه الجاهلون بأحكامه. فإذا كانت لك قضية في المحكمة ولم تكن من أهل القانون اضطررت إلى الرجوع إلى المحامين، هذا كلام العلامة الألباني رحمه الله، اضطررت إلى الرجوع إلى المحامين وتقليد أحدهم فيما يؤدي به إليه اجتهاده، وإن عزمت على بناء دار رجعت إلى المهندسين، وإن مرض ولدك رجعت الأطباء، فإن رأى الطبيب الذي درس في فرنسا شفاء الولد في علاج، ورأى الطبيب الذي تخرج في أمريكا مضرته في هذا العلاج، ولم يكن لك بد من تقليد أحدهما، ولم يكن لك من طريق إلى ترجيح واحد من القولين، فماذا تصنع؟ قال: تستفتي قلبك وتميل إلى ما يميل إليه، وهذا هو حال المقلد العامي في أمور دينه. فلا بد إذن من التقليد في علم الدين وفي علوم الدنيا، لأنه يستحيل أن يكون كل إنسان عارفا بكل علم له فيه رأي وبحث واجتهاد. وإذا كان الأمر كذلك فعلى الباحث أن يقبل قول المحدث الثقة في حديث ما إنه حديث صحيح أو متواتر، وإن كان حكمه بالتواتر لا يعطي بالنسبة لغيره اليقين بتواتره، لأنه خبر واحد، أن قوله بالتواتر آحاد، ولكن لا بد من الأخذ به لما سبق، لا سيما وقبوله إياه ليس من باب التقليد بل التصديق، يعني من باب قبول قول الثقة. هذا ما ذكره العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى لما قام بدفع ذلك البطلان الذي أتى به أولئك الزائغون، فدفعوا به في وجوه أهل السنة وقالوا: إنكم تقولون إن المقلد ليس بعالم، وهو صحيح إن المقلد ليس بعالم، حتى إنهم قالوا كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله: لو أوصى إنسان بماله أن ينفق ويصرف إلى أهل العلم فإنه لا يصرف إلى المقلد، لأن المقلد ليس من أهل العلم. فقالوا: إنكم يا أهل السنة تقولون بأن المقلد ليس بعالم، ولا ترون اتباع قول كل أحد، ولكن تقولون قال فلان هذا الحديث صحيح وهذا حسن وهذا مقبول وهذا مردود وهذا أحد وهذا متواتر، فأنتم نهيتم عن التقليد وذممتموه وأخذتم به في الوقت نفسه. فقال الشوكاني رحمه الله تعالى: قبولنا قول المحدث من الجهابذة النقاد الذين يحكمون على الأحاديث هذا صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف هذا مقبول وهذا مردود، هذا ليس من قبيل التقليد بل هو من قبيل قبول قول الثقة، فنحن نقبل قول الثقة في هذا. فكذلك يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى ولكن بأسلوب آخر، قال: لا سيما وقبوله إياه ليس من باب التقليد بل التصديق، يعني من باب قبول قول الثقة، لأنك إذا أتاك ثقة فأخبرك خبرا فإنك تصدقه. فيقول: بل التصديق، وفرق كبير بين الأمرين كما هو مبسوط في موضعه من كتب أهل العلم والتحقيق. وعليه يمكننا أن نقول: الوجه التاسع، إذا كان من الواجب قبول قول المحدث الواحد في الحديث إنه متواتر هو يستلزم الأخذ به في العقيدة، فكذلك يجب الأخذ بحديث كل محدث ثقة وإثبات العقيدة به ولا فرق، والتعليل باحتمال أن يكون وهم أو نسي أو كذب في واقع الأمر، وإن كان ظاهره الثقة والعدالة يقال مثله في المختص الذي قال بتواتر الحديث ولا فرق أيضا، فإما أن يصدق كل منهما فيما أخبر به وإما أن لا يصدقا، والثاني باطل فثبت الأول وهو المراد، على أن الاحتمال المذكور غير وارد في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تلقتها الأمة بالقبول، لأنها معصومة كعصمة مبلغها صلى الله عليه وسلم على ما سبق بيانه في الوجه السابع. حتى لا ننسى سر هذه المشكلة وسر هذا الأمر الكبير الذي دمر كثيرا من عقائد المسلمين، هو أنهم فتحوا باب الاحتمالات، وهم يقولون إن باب الاحتمالات إذا فتح فإنه لا يسد إلا بيقين، واليقين أعز من عنقاء مغرب، يقولون إن اليقين عزيز جدا، فإذا فتح باب الاحتمالات فإنه لا يسد إلا بيقين. وأين اليقين؟ قالوا وقد فتحوا باب الاحتمالات. إننا عندما نقول هذا حديث صحيح، فمعنى ذلك أنه توفرت فيه شروط الصحة من اتصال الإسناد وعدالة الرواة وعدم الشذوذ وعدم العلة، مع ضبط أولئك الرواة ضبطا تاما. فيقولون حينئذ توفرت شروط الصحة في هذا الحديث فهذا حديث صحيح في نفسه. قالوا لا، لا نقول إنه صحيح في نفسه. لماذا؟ قالوا لأن من شروط الصحة أن يكون الراوي تام الضبط، وأن يكون عدلا، أن يكون قد توفر فيه شرط العدالة والحفظ. ولكننا نقول، هم يقولون إنه وإن توفر فيه شرط العدالة بمعنى أنه صادق فيما يرويه، إلا أن الصادق يجوز عليه الكذب، فدخل احتمال ها هنا، الصادق يجوز أن يكذب، ليس معصوما فيجوز أن يكذب فيجوز عليه الكذب. أيضا الحافظ يجوز عليه الخطأ والنسيان، فليس معصوما من هذا أيضا. قال وما دام العدل الضابط تمام ضبط يجوز عليه الكذب والخطأ والنسيان والوهم، هذا كله جائز في البشر غير المعصومين، فما دام هذه الأمور جائزة، ما دامت هذه الأمور جائزة في حق العدل الضابط، إذن لا نقول هذا الحديث الذي توفرت فيه شروط الصحة هو صحيح في نفسه، لا، هو صحيح على حسب توفر القواعد فيه، ولكن يجوز ألا يكون كذلك، قد لا يكون صحيحا، لأنه ربما نسي هذا الحافظ هذا الحديث وقع فيه نسيان، ويجوز أن يكون قد كذب فيه، هذا جائز. فلما تطرق الاحتمال إلى هذا الأمر فينبغي علينا ألا نقول إنه صحيح في نفس الأمر، يعني لا نجزم بأن الرسول قد قاله. بأي شيء نجزم إذا؟ يعني إذا دخلنا الشك والارتياب في الأحاديث التي في الصحيحين مثلا، لجواز أن يكون الراوي قد كذب وإن كان هو ثقة عدلا صادقا، ولجواز أن يكون الحافظ قد نسي مثلا، إذا تطرق إلينا الشك والارتياب في هذه الأحاديث الثابتات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نعتقد ما فيها وكيف نعمل بها حتى فيما يتعلق بالأحكام؟ فدخل هذا الأمر الكبير على علماء الحديث، والإجماع عند السلف المتقدمين كما مر نقل إجماعهم على أنهم لا يفرقون بين المتواتر والآحاد فيما يتعلق بالأحكام والاعتقاد، وإنما يأخذون بالآحاد في العقيدة كما يأخذون بالآحاد في الأحكام، وهذا هو الصواب، وهذا الذي ينبغي المصير إليه. وهذه الأدلة كلها إنما هي لنسف هذه العقيدة الباطلة التي اعتقدها أولئك المتكلمون وأخذ بها بعض أهل الحديث، فدست في كتب المصطلح من أن الصادق يجوز عليه الكذب، وأن الحافظ يجوز عليه النسيان، و وحينئذ لا نقول هو صحيح في نفس الأمر، وإنما نقول هو صحيح لأنه توفرت فيه شروط الصحة. وأما أن نجزم بصحته وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قاله فلا، هذا هدم للدين ونسف للأحاديث، ليس في العقيدة وحدها، وإنما هذا إضعاف للثقة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة، حتى بلغ الأمر ببعض هؤلاء كما سيأتي في كلام العلامة الألباني رحمه الله إلى رد الأحاديث جملة، وقالوا لا نأخذ إلا بالقرآن. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي أقوام يفعلون ذلك، يقولون بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله. فهذا من دلائل نبوته أنه ظهر قوم يقال لهم القرآنيون. وقد ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن إنكار أحاديث الآحاد في مسائل الاعتقاد وأن إنكار الأخذ بها في ذلك هو الذي أفضى إلى القول الذي يقوله القرآنيون، وسيأتي كلامه إن شاء الله رب العالمين. الوجه العاشر أن التصديق في مبدأ الأمر وإن كان اختياريا، ولذلك يقال للإنسان صدق أو لا تصدق، قال ولكن المصدق حين يثق بالراوي يجد نفسه مقصورة على تصديقه، بحيث إنه لا يمكنه أن يكذبه أو يشك في خبره، كما يجد ذلك كل واحد منا مع صديقه الذي يثق به، كما يجد ذلك كل واحد منا مع صديقه الذي يثق به، فإنه إذا أخبره بخبر فإنه يجد نفسه مضطرة لقبول خبره، يصدقه ولا يمتري في كلامه لأنه يثق به، لا يخونه ولا يكذبه، ولم يعهد عليه قبل أن يأتي إليه بخبر يدلس عليه فيه أو يكذب عليه فيه. وحينئذ فتكليف المصدق بوجوب تصديق الراوي الذي يثق به في الأحكام دون العقيدة هو أشبه شيء بالقول بتكليف ما لا يطاق. لذلك فإني أقطع بأن الذين يفرقون بين الأمرين إنما يفرقون تفريقا نظريا، وإلا فهم في قرارة نفوسهم لا يجدون ذلك التصديق، حتى ولا في أحاديث الأحكام ونحوها، مما لا صلة له بالعقيدة بزعمهم، وذلك بسبب جهلهم بأحوال الرواة وعدالتهم وضبطهم وحفظهم. ولذلك فإنهم لا يجدون مطلقا ذلك الاطمئنان الذي يحملهم على التصديق، وهذا هو السبب الذي يحمل الكثيرين منهم على الشك، بل على إنكار كثير من الأحاديث الصحيحة في الأحكام فضلا عن العقيدة وأمور الغيب. هذا كلام مستقيم جدا تقر به النفوس التي لم تمرض بمرض الشك والارتياب. فأنت عندما تسمع هذا الكلام تقره وتقول نعم، الذي يرتاب ويتوقف في الأخذ بحديث الآحاد في الاعتقاد لا شك أن عنده ارتيابا وشكا فيما يتعلق بالأخذ بحديث الآحاد في الأحكام أيضا، لأنه يقول أنا لا أجزم بصدقه. فهذا الشك الذي لحق به في صدقه في نفس الأمر لاحق به في الأخذ به في الأحكام كما هو لاحق به في الأخذ به في الاعتقاد بلا فرق. أشار إلى هذه الحقيقة شريك بن عبد الله القاضي حين قيل له وقد ذكروا له بعض أحاديث الصفات إن قوما ينكرون هذه الأحاديث، قال فما يقولون؟ قالوا ويطعنون فيها. فقال إن الذين جاءوا بهذه الأحاديث هم الذين جاءوا بالقرآن وبأن الصلاة خمس وبحج البيت وبصوم رمضان، يعني بتفاصيلهما، فما نعرف الله إلا بهذه الأحاديث. أخرجه الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة والإمام الآجري في الشريعة. وعن الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى قال: دخلت على عبد الله بن طاهر فقال لي: يا أبا يعقوب، تقول إن الله ينزل كل ليلة؟ فقلت: أيها الأمير، إن الله بعث إلينا نبيا نقل إلينا عنه أخبار، بها نحلل الدماء، وبها نحرم، وبها نحلل الفروج، وبها نحرم، وبها نبيح الأموال، وبها نحرم، فإن صح ذا صح ذاك، وإن بطل ذا بطل ذاك. قال: فأمسك عبد الله بن طاهر. أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، وذكره الذهبي في العلو، وذكره الألباني في مختصر العلو. الوجه الحادي عشر: أن التفريق بين العقيدة والأحكام العملية وإيجاب الأخذ بحديث الآحاد في هذه دون تلك إنما بني على أساس أن العقيدة لا يقترن معها عمل، والأحكام العملية لا يقترن معها عقيدة، وكلا الأمرين باطل. قال بعض المحققين: المطلوب في المسائل العملية أمران، العلم والعمل، والمطلوب في العلميات العلم والعمل أيضا، وهو حب القلب وبغضه، حبه للحق الذي دلت عليه وتضمنت، وبغضه للباطل الذي يخالفها. فليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع. فكل مسألة علمية فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه، وذلك عمل، بل هو أصل العمل. وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإيمان، حيث ظنوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال. هذا ينقله العلامة الألباني رحمه الله تعالى من كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو ناف تماما للإرجاء جملة وتفصيلا، فلا قال به واعتقده ولا وقع فيه رحمه الله رحمة واسعة. يقول: وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإيمان، حيث ظنوا أن مجرد أنه يعني الإيمان أنه مجرد التصديق دون الأعمال، وهذا من أقبح الغلط وأعظمه. فإن كثيرا من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي صلى الله عليه وسلم غير شاكين فيه، غير أنه لم يقترن بذلك التصديق عمل القلب من حب ما جاء به والرضا به وإرادته والموالاة له والمعاداة عليه. فلا تهمل هذا الموضوع، فإنه مهم جدا، به تعرف حقيقة الإيمان. فالمسائل العلمية عملية، والمسائل العملية علمية. فإن الشارع لم يكتف من المكلفين في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل. نقل ذلك العلامة الألباني من كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواب. ثم قال: ومما يوضح لك أنه لا بد من اقتران العقيدة في العمليات أيضا أو الأحكام، أنه لو افترض أن رجلا يغتسل أو يتوضأ للنظافة أو يصلي تريضا يعني للرياضة أو يصوم تطببا أو يحج سياحة، لا يفعل ذلك معتقدا أن الله تبارك وتعالى أوجبه عليه وتعبده به، لو فرض أن رجلا يفعل ذلك كذلك لما أفاده ذلك شيئا، كما لا يفيده معرفة القلب إذا لم تقترن بعمل القلب الذي هو التصديق كما تقدم. فإذا كل حكم شرعي عملي يقترن به عقيدة ولا بد ترجع إلى الإيمان بأمر غيبي لا يعلمه إلا الله تعالى، ولولا أنه أخبرنا به في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لما وجب التصديق به والعمل به. ولذلك لم يجز لأحد أن يحرم أو يحلل بدون حجة من كتاب أو سنة. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فأفادت هذه الآية الكريمة أن التحريم والتحليل بدون إذن منه كذب على الله تعالى وافتراء عليه. فإذا كنا متفقين على جواز التحليل والتحريم بحديث الآحاد وأننا به ننجو من التقول على الله، فكذلك يجوز إيجاب العقيدة بحديث الآحاد ولا فرق، ومن ادعى الفرق فعليه البرهان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودون ذلك خرط القتاد. هذا كلام متين جدا، هذا الوجه وحده يكفي. ولكن ماذا تقول في أقوام أضلهم الله تعالى على علم وما زالوا إلى الآن يلبسون على المسلمين ويردون جملة صالحة من العقائد التي سيجمعها الألباني رحمه الله تعالى كما في آخر هذه الرسالة مما ردوه من عقائد المسلمين، وقالوا إذ ردوا ذلك إنه إنما ثبت بحديث الآحاد ولم يثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نعتقده. فردوا جملة صالحة من عقائد المسلمين حتى قال هو رحمه الله تعالى والذين يردون ذلك لا يكونون مسلمين. الوجه الثاني عشر أن القائلين بهذه العقيدة الباطلة لو قيل لهم إن العكس هو الصواب لما استطاعوا رده، فإنه من الممكن أن يقال لما كان كل من العقيدة والعمل يتضمن أحدهما الآخر، فالعقيدة يقترن معها عمل والعمل يقترن معه عقيدة على ما سبق بيانه آنفا، ولكن بينهما فرقا واضحا من حيث إن الأول إنما هو متعلق بشخص المؤمن والارتباط له بالمجتمع بخلاف العمل، فإنه مرتبط بالمجتمع الذي يحيا فيه المؤمن يرتبط ارتباطا وثيقا أي بالمجتمع، فبه تستحل الفروج المحرمة في الأصل وتستباح الأموال والنفوس. فالأمور العملية من هذا الوجه أخطر من الأمور الاعتقادية، لأن الأمور الاعتقادية التي يدعون أنها راجعة إلى القلوب وحدها بدون ارتباط بعمل، هذه الأمور الاعتقادية كما يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى تتعلق بشخص المؤمن، وأما هذه الأحكام فإنها تتعلق بالمجتمع، فبهذه الأحكام تستحل الفروج المحرمة في الأصل وتستباح الأموال والنفوس. فالأمور العملية من هذه الوجهة أخطر من الأمور الاعتقادية. ولنضرب على ذلك مثلا موضحا، رجل يعتقد بأن سؤال الملكين في القبر أو ضغطة القبر حق بناء على حديث آحاد ومات على ذلك، وآخر يعتقد استباحة شرب قليل من النبيذ المسكر كثيره، أو يستحل التحليل الذي يسميه الدمشقيون التجحيشة ويقول بإباحته بعض المذاهب لدليل بدا لهم طبعا، قال ولكنه ظني قطعا ومات على ذلك. الواقع أن كل من الرجلين كان مخطئا بشهادة السنة الصحيحة، فأيهما كان حاله أخطر على المجتمع؟ رجل لا يعتقد أن سؤال الملكين في القبر أو على حسب قول هؤلاء في عقيدته وهو مخطئ عنده، يعتقد أن سؤال الملكين في القبر أو ضغطة القبر حق، ويقول هذا مبني على حديث آحاد، هم يردون فيقولون هذا اعتقاد خاطئ لأنه لم يؤسس على متواتر، إذن هذا مردود. فالرجل الذي يعتقد بسؤال الملكين في القبر وبضغطة القبر يكون مخطئا عندهم. الذي يخطئ في الأحكام ويعتقد استباحة شرب قليل من النبيذ المسكر كثيره هذا مخطئ أيضا. يقول الواقع أن كل من الرجلين كان مخطئا بشهادة السنة الصحيحة، فأيهما كان حاله أخطر على المجتمع؟ الذي كان واهما في اعتقاده أم الآخر الذي كان واهما في استباحته الفروج والشراب المحرمين؟ ولذلك فلو قال قائل إن الحرام والحلال لا يثبتان بخبر الآحاد بل لا بد فيهما من آية قطعية الدلالة أو حديث متواتر قطعي الدلالة أيضا، لم يجد المتكلمون وأتباعهم عن ذلك جوابا. أما نحن فلو كان لنا أن نحكم عقولنا في مثل هذا الأمر ونشرع بها ما لم يأذن به الله كما فعل المتكلمون حين قالوا بهذا القول الباطل لقلنا بنقيضه تماما، لأنه أقرب إلى المنطق السليم من قولهم، ولكن حاشا لله أن نقول به أو بنقيضه، إذ الكل شرع، فلا نفرق بين ما سوى الله تبارك وتعالى ولا نسوي بين ما فرق، بل نؤمن بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الخبر به عنه آحادا أو تواترا، اعتقادا أو عملا، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الوجه الثالث عشر: أن طرد قولهم بهذه العقيدة وتبنيها دائما يستلزم تعطيل العمل بحديث الآحاد في الأحكام العملية أيضا، وهذا باطل لا يقولونهم أيضا به، وما لزم منه باطل فهو باطل، وبيانه أن كثيرا من الأحاديث العملية تتضمن أمورا اعتقادية. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنا: إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. دي عقيدة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، رواه الشيخان. ومثله أحاديث كثيرة لا مجال لاستقصائها الآن. فالقائلون بهذا القول إن عملوا به هنا وتركوا العمل بهذا الحديث نقضوا أصلا من أصولهم، وهو وجوب العمل بحديث الآحاد في الأحكام، لأن هذا ورد في الصلاة في حكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير، هذا حكم، ولكن هذا الحكم تضمن عقيدة وهم ينكرونها. فالقائلون بهذا القول إن عملوا به هنا وتركوا العمل بهذا الحديث نقضوا أصلا من أصولهم، وهو وجوب العمل بحديث الآحاد في الأحكام، ولا يمكنهم القول بنقيضه، لأن جل الشريعة قائم على أحاديث الآحاد، وإن عملوا بالحديث طردا للأصل المذكور فقد نقضوا به ذلك القول، لأنهم يردون حديث آحاد قد ثبت في أمر من أمور الأحكام، فيكونون قد تناقضوا. فإن قالوا نعمل بهذا الحديث ولكننا لا نعتقد ما فيه من إثبات عذاب القبر والمسيح الدجال، قلنا إن العمل به يستلزم الاعتقاد به كما سبق بيانه في الوجه العاشر، وإلا فليس عملا مشروعا ولا عبادة، وبالتالي فلم يعملوا بأصلهم المذكور، وكفى بقول بطلانا أنه يلزم منه إبطال ما قامت الأدلة الصحيحة على إيجابه واتفق المسلمون عليه. الوجه الرابع عشر: أن دعوى اتفاق الأصوليين على ذلك القول دعوى باطلة وجرأة زائدة، فإن الاختلاف معروف في كتب الأصول وغيرها، وبعض الكتاب اليوم إنما قلد في ذلك بعض المعاصرين الذين لا يتثبتون فيما ينقلون، وإلا فكيف يصح الاتفاق المذكور وقد نص على أن خبر الواحد يفيد العلم الإمام مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كابن حزم، ونص عليه الحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي. قال ابن خويزمنداد في كتاب أصول الفقه: وقد ذكر خبر الواحد الذي لم يروه إلا الواحد والاثنان، ويقع بهذا الضرب أيضا العلم الضروري، نص على ذلك مالك. وقال أحمد في حديث الرؤية: نعلم أنها حق ونقطع على العلم بها. وقال القاضي أبو يعلى: خبر الواحد يوجب العلم إذا صح سنده ولم تختلف الرواية فيه وتلقته الأمة بالقبول، وأصحابنا يطلقون القول فيه وأنه يوجب العلم وإن لم تتلقه الأمة بالقبول. قال: والمذهب على ما حكيت لا غير. وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتبه في الأصول كالتبصرة وشرح اللمع وغيرها، وهذا لفظه في الشرح: وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم والعمل سواء عمل به الكل أو البعض. ولم يحك فيه نزاعا بين أصحاب الشافعي، وحكى هذا القول أيضا القاضي عبد الوهاب من المالكية عن جماعة من الفقهاء، وصرحت الحنفية في كتبهم بأن الخبر المستفيض يوجب العلم، ومثلوه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، قالوا مع أنه إنما روي من طريق الآحاد. قالوا ونحوه حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس. قالوا وإنما قلنا ما كان هذا سبيله من الأخبار، فإنه يفيد ويوجب العلم بصحة مخبره من قبل أن إذا وجدنا السلف قد اتفقوا على قبول خبر هذا وصفه من غير تثبت فيه ولا معارضة بالأصول أو بخبر مثله، مع علمنا بمذاهبهم في قبول الأخبار والنظر فيها وعرضها على الأصول، دلنا ذلك من أمورهم أنهم لم يصيروا إلى حكمه إلا من حيث ثبت عندهم صحته واستقامته، فأوجب لنا العلم بصحته. وهذا لفظ أبي بكر الرازي في كتابه أصول الفقه. الوجه الخامس عشر: هب جدلا أن الاتفاق المزعوم صحيح، ولكنه ليس على إطلاقه عند الأصوليين، بل هو مقيد بما إذا لم يكن هناك ما يشهد له. قال أبو الطيب صديق حسن خان رحمه الله تعالى: والخلاف في إفادة خبر الآحاد الظن أو العلم مقيد بما إذا لم يضم إليه ما يقويه، وأما إذا انضم إليه ما يقويه أو كان مشهورا أو مستفيضا فلا يجري فيه الخلاف المذكور، ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه فإنه يفيد العلم، لأن الإجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه، وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول، فكانوا بين عامل به ومتأول له، والتأويل فرع القبول لأنهم لن يتأولوه إلا إذا قبلوه، أما إذا ردوه فقد كفاهم ذلك مؤونة التأويل، ولذلك قال والتأويل فرع القبول. ومن هذا القسم أحاديث صحيحي البخاري ومسلم، يعني التي لم يطعن في صحتها وهي الأكثر. الوجه السادس عشر: على أن هذا الاختلاف مسبوق بانعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب تعالى والأمور العلمية الغيبية بها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا لا يشك فيه من له خبرة بالمنقول، فإن الصحابة هم الذين رووا هذه الأحاديث وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول، ولم ينكرها أحد منهم على من رواها، ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من أولهم إلى آخره، ومن سمعها منهم تلقاها بالقبول والتصديق له، ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين كذلك، وكذلك تابع التابعين مع التابعين. هذا أمر يعلمه ضرورة أهل الحديث، كما يعلمون عدالة الصحابة وصدقهم وأمانتهم ونقلهم ذلك عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، كنقلهم الوضوء والغسل من الجنابة وعداد الصلوات وأوقاتها ونقل الأذان والتشهد والجمعة والعيدين، فإن الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا أحاديث الصفات، فإن جاز عليهم الخطأ والكذب في نقلها جاز عليهم ذلك في نقل غيرها مما ذكرناه، وحينئذ فلا وثوق لنا بشيء نقل لنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم البتة. هذا انسلاخ من الدين والعلم والعقل، على أن كثيرا من القادحين في دين الإسلام قد طردوه وقالوا لا وثوق لنا بشيء البتة. قال: فهؤلاء أعطوا الانسلاخ من السنة والدين حقه وطردوه، فوصلوا إلى الكفر وخلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم، وتقسمت الفرق قولهم هذا في رد الحديث. ثم ذكر أكثر من عشر طوائف وما أنكروه من السنة، وهم ما بين مستقل من ذلك ومستكثر، ومنهم المفرقون بين أحاديث الأحكام وأحاديث الصفات، فليراجع من شاء تمام كلامه فإنه نفيس. قال العلامة الألباني رحمه الله: ولولا خشية الإطالة لنقلته برمته. فثبت مما تقدم أن خبر الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول يفيد العلم، فإذا كان كذلك فالعقيدة تثبت به، أي بحديث الآحاد، ولا اعتداد بمن خالف في ذلك من المتكلمين لمخالفتهم أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ومن بعدهم من الأئمة. الوجه السابع عشر: ثم هب، أحاديث الأحادي لا تفيد العلم واليقين، فهي تفيد الظن الغالب قطعا باتفاقهم، تفيد الظن الغالب قطعا باتفاقهم. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها، كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بها. فما الفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتج بها في أحدهما دون الآخر؟ وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات كما تحتج بها في الطلبيات العمليات، ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله، وهذه عقيدة أيضا بأنه شرع هذا وأوجبه ورضيه دينا، هذه عقيدة، فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته. ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام، ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته. فأين سلف المفرقين بين البابين؟ نعم، سلفهم بعض متأخر المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ويحيلون على آراء المتكلمين وقواعد المتكلفين، فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين وادعوا الإجماع على هذا التفريق، ولا يحفظ ما جعلوه إجماعا عن إمام من أئمة المسلمين ولا عن أحد من الصحابة والتابعين، وهذا عادة أهل الكلام، يحكون الإجماع على ما لم يقله أحد من أئمة المسلمين، بل أئمة الإسلام على خلافه. وقال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب. هذه دعوى الأصم وابن علية وأمثالهما، يريدون أن يبطلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما يدعونه من الإجماع. هذه دعوى الأصم وأبو بكر عبد الرحمن ابن كيسان المعتزلي، وابن علية هو إبراهيم بن إسماعيل ابن مقسم الأسدي أبو إسحاق، مصري قال الذهبي في الميزان جهمي هالك، كان يناظر ويقول بخلق القرآن. وأما والده إسماعيل فهو ثقة حافظ من رجال الشيخين، ففرق بينهما حتى لا تقع في رد بعض ما قاله أبوه وأنت تنظر إلى ولده. الوجه الثامن عشر: أن كون الدليل من الأمور الظنية أو القطعية أمر نسبي يختلف باختلاف المدرك المستدل، ليس هو صفة في نفسه. قال ابن القيم رحمه الله: هذا أمر لا ينازع فيه عاقل، فقد يكون قطعيا عند زيد ما هو ظني عند عمرو. فقولهم إن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة المتلقاة بين الأمة لا تفيد العلم بل هي ظنية، هو إخبار عما عندهم، إذ لم يحصل لهم من الطرق التي استفاد بها العلم أهل السنة ما حصل لهم، أي لأهل السنة. فقولهم لم يستفد بها العلم لا يلزم منها النفي العام، وذلك بمنزلة الاستدلال على أن الواجد للشيء والعالم به غير واجد له ولا عالم به، فهو كمن يجد من نفسه وجعا أو لذة أو حبا أو بغضا، فينتصب له من يستدل على أنه غير وجع ولا متألم ولا محب ولا مبغض. إذا أخبرك إنسان بأنه وجع أو يجد لذة أو حبا أو بغضا فأنت إذا قلت له لا أنا آتي بالدليل على أنك لست بوجع ولا أنت محب ولا مبغض ولست بواجد لذة، ويكثر من الشبه التي غايتها أني لم أجد ما وجدت، ولو كان حقا لاشتركنا أنا وأنت فيه. قال وهذا عين باطل، وما أحسن ما قيل. أقول للائم المهدي ملامته، ذق الهوى فإن استعط الملام لمي. فيقال له اصرف عنايتك إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، واحرص عليه وتتبعه واجمعه، وعليك بمعرفة أصول نقلته وسيرته، وأعرض عما سواه واجعله غاية طلبك ونهاية قصدك، بل احرص عليه حرص أتباع أرباب المذاهب على معرفة مذاهب أئمتهم، بحيث حصل لهم العلم الضروري بأنها مذاهبهم وأقوالهم، ولو أنكر ذلك عليهم منكر لسخروا منه، وحينئذ تعلم هل تفيد أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم أو لا تفيده. فأما مع إعراضك عنها وعن طلبها فهي لا تفيدك علما، ولو قلت لا تفيدك أيضا ظنا لكنت مخبرا بحظك ونصيبك منه. وقال في موطن آخر: فإذا اتفق له إعراض عنها أو نفرة عن روايتها وإحسان ظن بمن قال بخلافها أو تعارض خيال شيطاني يقوم بقلبه، فهناك يكون الأمر كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، إلى قوله: ينادون من مكان بعيد. فلو كانت أضعاف أضعاف ذلك ثم لم تحصل لهم إيمانا ولا علما، وحصول العلم في القلب بموجب التواتر مثل الشبع والري ونحوهما، كل واحد من الأخبار يفيد قدرا من العلم، فإذا تعددت الأخبار وقويت أفادت العلم، إما للكثرة وإما للقوة وإما لمجموعهما. فإذا اجتمع في قلب المستمع لهذه الأخبار العلم بطرقها ومعرفة حال رواتها وفهم معناها، حصل له العلم الضروري الذي لا يمكنه دفعه. ولهذا كان جميع أئمة الحديث الذين لهم لسان صدق في الأمة قاطعين بمضمون هذه الأحاديث، شاهدين بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما علم من له اطلاع على سيرتهم وأحوالهم بأنهم من أعظم الناس صدقا وأمانة وديانة، وأوفرهم عقولا، وأشدهم تحفظا وتحريا للصدق ومجانبة للكذب، وأن أحدا منهم لا يحابي في ذلك أباه ولا ابنه ولا شيخه ولا صديقه، وأنهم حرروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريرا لم يبلغه أحد سواهم، لا من الناقلين عن الأنبياء ولا من غير الأنبياء. هم شاهدوا شيوخهم على هذه الحال وأعظم، وأولئك شاهدوا من فوقهم كذلك وأبلغ، حتى انتهى الأمر إلى من أثنى الله عليهم أحسن الثناء وأخبر برضاه عنهم واختياره لهم واتخاذه إياهم شهداء على الأمم يوم القيامة. فمن تأمل ذلك أفاده علما ضروريا بما ينقلونه عن نبيهم، أعظم من كل علم ينقله كل طائفة عن صاحبه، وهذا أمر وجداني عندهم لا يمكنهم جحده، بل هو بمنزلة ما يحسونه من الألم واللذة والحب والبغض، حتى إنهم يشهدون بذلك ويحلفون ويباهلون من خالفهم عليه. هؤلاء القادحون قولهم في أخباره وسنته يجوز أن يكون رواة هذه الأخبار كاذبين أو غالطين، بمنزلة قول أعدائه يجوز أن يكون الذي جاءه به شيطان كاذب وليس بملك كريم. وكل أحد يعلم أن أهل الحديث أصدق أهل الطوائف، كما قال عبد الله بن المبارك: وجدت الدين لأهل الحديث، والكلام للمعتزلة، والكذب للرافضة، والحيلة لأهل الرأي. وإذا كان أهل الحديث عالمين بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه الأخبار وحدث بها في الأماكن والأوقات المتعددة، وعلمهم بذلك ضروري، لم يكن قول من لا عناية له بالسنة والحديث إن هذه أخبار آحاد لا تفيد العلم، لم يكن قوله هذا مقبولا عليهم، فإنهم يدعون العلم الضروري، وخصومهم إما أن ينكروا حصوله لأنفسهم أو لأهل الحديث، فإن أنكروا حصوله لأنفسهم لم يقدح ذلك في حصوله لغيرهم، وإن أنكروا حصوله لأهل الحديث كانوا مكابرين لهم على ما يعلمونه من أنفسهم، بمنزلة من يكابر غيره على ما يجده في نفسه من فرحه وألمه وخوفه وحبه. والمناظرة إذا انتهت إلى هذا الحد لم يبق فيها فائدة، وينبغي العدول إلى ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من المباهلة. الوجه 19: إن من لوازم هذا القول الباطل الاقتصار في العقيدة على ما جاء في القرآن وحده وفصل الحديث عنه، وعدم الاعتداد بما فيه من العقائد والأمور الغيبية وفقا لطائفة من الناس اليوم يعرفون بالقرآنيين، لأنهم لا يدينون بالحديث إطلاقا إلا ما وافق القرآن منه، ولذلك فصلاتهم غير صلاتنا، وزكاتهم غير زكاتنا، وكل عبادتهم غير عباداتنا، وبالتالي فعقائدهم غير عقائدنا، وذلك يساوي طبعا أنهم غير مسلمين. قال العلامة الألباني رحمه الله: ولقد طلبت من أحدهم، يعني من أحد القرآنيين، أن يرينا صلاتهم، فصلى صلاة لا يدل عليها حتى القرآن نفسه، لأنها مركبة من أدعية وأذكار لا أصل لها فيه، فضلا عن السنة. قال: فهؤلاء الذين أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فيما صح عنه: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه، رواه أبو داود. قال: إن الذين يتبنون هذا القول الباطل يشاركون هؤلاء الضلال، يعني من القرآنيين، في قسم كبير من ضلالهم، وهو الاكتفاء بالقرآن فيما يتعلق بالعقيدة. هذا وإن كان لأول وهلة يبدو أنه يخالف قولهم المشار إليه، لأنهم يثبتون العقيدة بالحديث المتواتر، فإنه في الحقيقة لا يخالفه إلا في اللفظ لا في المعنى. والتحقيق أن ذلك نظري بالنسبة إليهم غير عملي، وإلا فليدلنا هؤلاء الذين يتبنون هذا القول على عقيدة واحدة يعتقدونها بناء على حديث متواتر. هذا كلام أعجز هؤلاء أن يجدوا منه مخرجا، فليأتنا هؤلاء الذين يتبنون هذا القول، فليأتنا هؤلاء بعقيدة واحدة يعتقدونها بناء على حديث متواتر. قال: فإني شخصيا لا أظن أن أحدا من علماء الكلام يثبت عقيدة بحديث متواتر، لأنهم من أجهل الناس بالأحاديث وطرقها، وهم أزهد الناس في الاشتغال بها وتطلبها كما سبق بيانه، ولذلك نراهم يحكمون على كثير من الأحاديث بأنها أخبار آحاد، وهي عند أهل العلم بالحديث متواترة. وإن مما يؤسفني أشد الأسف أن أرى بعض الكتاب ينسون ما يقررونه في بعض كتبهم من وجوب الرجوع إلى أهل الاختصاص في كل علم، ثم نراهم يحكمون على الأحاديث المتواترة بأنها أحاديث آحاد، تقليدا منهم لعلماء الكلام من الغابرين أو المعاصرين، ولا يرجعون في ذلك إلى أهل الحديث العارفين بطرقه ورجاله. هذا أحدهم يقول تعليقا على حديث نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة: النزول أمثاله من كون الله في السماء إنما جاءت به أحاديث آحاد، وأحاديث الآحاد لا تفيد العلم، مع أن حديث النزول متواتر عند أهل الحديث. وقد صرح بذلك العلامة ابن القيم في تهذيب السنن، وقال رواه 24 صحابيا، وسمى البيهقي منهم 14 صحابيا في كتابه الأسماء والصفات، وروى هو والشيخان والآجري أحاديث 10 منه، وقد خرجت بعضها في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل وتخريج كتاب السنة لابن أبي عاصم، وأحاديث كون الله في السماء مستفيضة إن لم تكن متواترة، وقد روى البيهقي وحده 5 منها، ومعها شهادة أأمنتم من في السماء الآية لولا حصول التأويل والتعطيل باسم المجاز المختلق. ويحكم بعضهم أيضا على حديث الرؤية بأنه حديث آحاد، هو حديث متواتر عند أهل الاختصاص، بل غيرهم وهم يقولون ذلك مع أنه قد صرح بتواتره أبو الحسن الأشعري. وكذلك يحكم بعدم التواتر على حديث نزول المسيح وظهور الدجال كمثال على العقائد التي لا يكلف الشباب بالإيمان بها، مع أن حديث النزول متواتر عند أهل الحديث، وقد كنت جمعت له أنا وحدي 20 طريقا عن 20 صحابيا كلها تصرح بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، ولحديث بعض هؤلاء الصحابة أكثر من طريق واحدة عنه صحيحة كلها. قال وكنت قد كتبت مقالا مفصلا في الرد على ما كان كتب في مجلة الرسالة جوابا على سؤال حول هذا الحديث وحياة عيسى عليه السلام ووفاته، زعم فيه الكاتب أن الحديث آحاد، وكنت عزمت على إرسال المقال إلى المجلة، فأشار علي بعض الأدباء الأذكياء بألا أفعل لأنهم لا ينشرونه عصبية للكاتب، فإن كان لابد فاختصر. قال فاختصرته في صفحة ونصف وأصله نحو 20 صفحة فلم ينشر. قال فهذه أمثلة قليلة من مجموعة كثيرة من الأحاديث المتواترة يحكم عليها من لا علم عنده بأحاديثها بأنها أحاديث آحاد، وهي من أشهر الأحاديث المتواترة عند أهل العلم بالحديث. فإذا كان أهل الكلام لم يثبتوا حقائقها ولم يقطعوا بمضمونها ولم يعتقدوا بها، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فالحق ما قلته، إن هذا القول الباطل يؤدي بأصحابه إلى الاقتصار في العقيدة على القرآن وحده أسوة بالقرآنيين، وبعض الأمثلة المتقدمة كاف لإثبات ما قلته، ولكن ذلك من طريق الاستنباط والإلزام. ثم نقل نصا صريحا في ذلك من كلام أحد الكتاب المعاصرين، فإنه يدعو بصراحة إلى الاقتصار في التوحيد على الرجوع إلى آيات القرآن. قال وقد سبق إلى هذا القول الباطل بعض المشايخ المعاصرين، ومنهم أحد شيوخ الأزهر المشهورين بعبارة أصرح لا تحتمل التأويل، فقد قال والمسلمون الذين يؤمنون بأن مصدر العقيدة في الشؤون الغيبية هو القرآن وحده وهو الحق الذي نؤمن به، يقفون في الإيمان بالملائكة عند الحد الذي أخبر به القرآن عنه. ويقول أيضا، وهذا في كتاب الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ محمود شلتوت، وما أكثر من يقبل على هذا الكتاب لتلقي العقيدة والشريعة من جماهير المثقفين من المسلمين، فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. هناك حكمة تروى عن عيسى عليه الصلاة والسلام تقول في حق المتنبئين الدجالين الكذبة من ثمارهم تعرفونه، فمن شاء من المسلمين أن يعرف ثمرة ذلك القول الباطل أن العقيدة لا تثبت بحديث الآحاد فليتأمل فيما سنسوقه من العقائد الإسلامية التي تلقاها الخلف عن السلف، وجاءت الأحاديث متضافرة متوافرة شاهدة عليه، وحينئذ يتبين له خطورة ذلك القول الذي يتبناه المخالفون دون أن يشعروا بما يؤدي إليه من الضلال البعيد من إنكار ما عليه المسلمون من العقائد الصحيحة. ثم ساق جملة من هذه العقائد الإسلامية التي يعتقدها المسلم الذي صحت عقيدته واستقامت على الحق، ساق جملة من هذه العقائد الإسلامية التي ثبتت بأحاديث الآحاد، والذين لا يأخذون بأحاديث الآحاد في العقيدة ينكرونها ولا يؤمنون بها. قال: نبوة آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء الذين لم يذكروا في القرآن، أفضلية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والرسل، شفاعته صلى الله عليه وسلم العظمى في المحشر، شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، معجزاته كلها صلى الله عليه وسلم ما عدا القرآن، ومنها معجزة انشقاق القمر، فإنها مع ذكرها في القرآن تأولوها بما ينافي الأحاديث الصحيحة المصرحة بانشقاق القمر معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صفاته صلى الله عليه وسلم البدنية وبعض شمائله الخلقية فإنما وردت بأحاديث الآحاد، الأحاديث التي تتحدث عن بدء الخلق وصفة الملائكة والجن والجنة والنار وأنهما مخلوقتان وأن الحجر الأسود من الجنة. وقد صرح الشيخ شلتوت بأنه حجر طبيعي من أحجار مكة على ضد الثابت من أحاديث رسول الله، وأشار إلى أنه لا يعتقد أن الملائكة خلقت من نور. كذلك يردون خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخوله الجنة ومن رؤية أهلها وما أعد للمتقين فيها ومن إسلام قرينه من الجن وغير ذلك. وكذلك يردون القطع بأن العشرة المبشرين بالجنة من أهل الجنة، ويردون الإيمان بسؤال منكر ونكير في القبر، ويردون الإيمان بعذاب القبر والإيمان بضغطة القبر والإيمان بالميزان ذي الكفتين يوم القيامة والإيمان بالصراط والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ويردون ما ورد من دخول 70,000 من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بغير حساب، ويردون سؤال الأنبياء في المحشر عن التبليغ عن الله عز وجل، ويردون الإيمان بكل ما صح في الحديث من صفة القيامة والحشر والنشر، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، وأن الله تعالى كتب على كل إنسان سعادته أو شقاوته ورزقه وأجله، ويردون الإيمان بالقلم الذي كتب كل شيء، والإيمان بأن القرآن كتاب الله حقيقة لا مجازا، والإيمان بالعرش والكرسي وأن ذلك حقيقة لا مجاز، ويردون الإيمان بأن أهل الكبائر لا يخلدون في النار وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة، وأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وأن لله ملائكة سياحين يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، ويردون الإيمان بمجموع أشراط الساعة كخروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال ودابة الأرض من موضعه وغيرها مما صحت به الأحاديث، وأن المسلمين يفترقون على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي التي تتمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من عقيدة وعبادة وهدى. يردون الإيمان بجميع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى مما جاء في السنة الصحيحة، يردون الإيمان بعروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، ويردون رؤيته آيات الله تبارك وتعالى الكبرى. هذه جملة من عقائد المسلمين التي ثبتت بأحاديث الآحاد، أولئك الذين يقولون لا نأخذ إلا بالمتواتر في الاعتقاد يردون هذه العقيدة، فما الذي بقي لهم؟ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ يؤمنون بأي شيء؟ وما هي العقيدة عندهم حينئذ؟ يقولون لا نأخذ في العقيدة إلا بالمتواتر، ثم إنهم كما قال بعض خلفهم من الطالحين الخالفين قد وصلوا إلى ما هو أبعد من هذا، فقالوا إننا نرد دلالة القرآن على ما يتعلق بأحاديث الصفات لأنها ليست بقطعية الدلالة وإن كانت قطعية الثبوت، فلا بد من قطعي الثبوت قطعي الدلالة للأخذ به. فما الذي يتبقى مع أنه قد مر كلام عيسى عليه السلام من ثمارهم تعرفونهم، فهذه ثمارهم. فما الذي يتبقى للمسلم بعدئذ من عقيدته إذا ما أخذ بهذا القول الباطل؟ الذي كان يعنينا في هذا المبحث هو ما يتعلق بالصفات. هم يردون جميع أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، جميع صفات الله تبارك وتعالى العلى التي ثبتت بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون لم تثبت بأدلة قطعية الدلالة قطعية الثبوت، لم تثبت بدليل متواتر، وإنما ثبتت من طريق آحاد. هذا ما كان يعنينا في هذا المبحث. ولكن لخطورة هذه المسألة على عقائد المسلمين كان لابد من الإحاطة بها علما ومن النظر فيها على هذا النحو المستفيض، وإن كانت هي مستقلة بذاتها، يعني يمكن أن تبحث وحدها لا بأس، ولكن الأخذ بهذه المسألة كما مر يروج له كثير من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان، كما مر ذكر الشيخ شلتوت مثلا، كان شيخا للأزهر وله كتاب في العقيدة والشريعة يتهافت عليه جماهير المثقفين ويستقون منه عقيدتهم، وهو يقول بهذا القول، يقول بأنه لا يأخذ في العقيدة إلا بما تواتر ويرد الآحاد، فيقول إن الملائكة لم تخلق من نور، لا أصدق بهذا، إلى غير ذلك مما قال. نسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.